تكيب الاختلال في قطاع غزة ونعيد مرارة الإنسانية والطبيعة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد ناقل. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن سوريا يجب أن تقرر مسيرها دون تدخل الأطراف الأجنبية وأن لا تتحول إلى ملاذ لنمو الإرهاب. وأشار إسماعيل بقي إلى بعض التقارير والروايات المغربية بخصوص العلاقات بين إيران وسوريا محذرا من إثارة الفتنة في العلاقات بين دول المنطقة. وأوضح بقي أن تهديدات الأمريكية ضد البرنامج النووي الإيراني تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، مطالبا أجل السلام بتحميل وشرط مسؤوليتها، مشددا على أن إيران أثبتت أنها تدافع بحزم عن سيادتها ومصالحها الوطنية. وحول الاتفاقات الجديدة بين إيران وروسيا، صرح بقري بأنها تأتي في إطار الاتفاقية الشاملة بعيدة المدى بين البلدين التي تشمل أبعاد مختلفة كالإبراز والاقتصاد والتجارة والطاقة والدفاع والأمن. قتل 3 مستوطنين الصهاينة وسبع 10 آخرون، 3 منهم بحالة خطرة ترى عملية إطلاقهم. وقضى فلسطينيان قرب مستوطنة كادومين شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفاد الإعلام العبري بأن من خلال العملية أطلق نار من داخل مركبة وحافلة وسيارتين من مستوطنة في قرية الفندق شرق مدينة قلقيلية وتمكن من الانسحاب من المنطقة. وتوقت قوات الاحتلال موقع العملية وبدأت بعملية بحث واسعة منفذيها حتى تنصتهم فلسطينيين وشهد أولية من موقع عملية إطلاق. حول هذه العملية الأولية تستمع إلى مقابلة فارس الصرف المدينة.
الاحتلال الإسرائيلي الأخضر لمكانها وزمانها، لمكانها أولا المنطقة التي حدثت بها العملية، وهي الطريق المؤدي إلى منطقة
أشهد الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة بالعملية التي أسفرت عن مقتل سنوات السعوديين بالضفة الغربية المحتلة، مشددا على أن رهانات الاحتلال على ثاني المقاومين بالضفة عن مصنع في غزة محكوم عليها بالفشل. وصف أبو عبيدة المقاومين في غزة بالأبطال الأشد الذين يثبتون من جديد أنهم في قلب معركة الأردن. قال أن نائب الأمين مع لبنان بلغت ما يزيد عن 1000 خرق حشرة. ونفى النائب عن حزب الله الحاج حسن أن تلك الخروقات تمت بعلم المجتمع الدولي وعلى رأس الولايات المتحدة وفرنسا ضامنين للاتفاق. مشيرا كان واشنطن وباريس لم يفعل أي شيء إن لم يكن متواطئين ودعا النائب اللبناني حكومة بلاده للقيام بواجبا في هدف لدولها لإثبات قدرتها على المتابعة والضغط لوقف الخروقات الإسرائيلية. تواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة لليوم 52 بعد الأربعمائة عبر شن عشرات الغارات والقصف المدفعي وسط وضع إنساني كارثي. ولليوم 94 يرزح شمال مدينة غزة تحت خسار وتجويع إسرائيلي وسط قصف جوي ومدفعي عنيف. تواصل قوة الاحتلال لليوم 74 تعطيل عمل الدفاع المدني قسرا في مناطق شمال القطاع. لذلك في وقتنا أكدت في وزارة الصحة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي لأكثر من 45,850 شهيدا و 109,100 مصاب والسبب من اكتوبر عام 2023. قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية أن الاحتلال استهدف منذ 7 أكتوبر بشكل منهجي ومتعمد الطواقم الطبية الفلسطينية وقتل منه أكثر من 1056 واعتقل 350 آخرين. أكد مدير البرامج الصحية للجمعية أن هناك انتهاكات جسيمة بحق العمل الصحي في قطاع غزة. وأخيرا اعتبرت السفارة الإيرانية في لندن مزاعم النائب البريطاني توم كاسمهارت حول صحيح حكومة بشار الأسد واغتيال الفريق الشهيد قاسم سليماني بأنها وهية وغير قانون. وقالت السفارة الإيرانية إن دعم القتل العشوائي والإرهاب أمر غير قانوني وغير أخلاقي بالكامل. دعوة إلى الحرب والعدوان ضد دولة متنية لمنظمة الأمم المتحدة عمل غير مسؤول للغاية. الخارجية الإيرانية تؤكد على أن سوريا يجب أن تقرر مصيرها بنفسها ولا تتحول لملاذ للجهاد. عملية إطلاق نار بطولية شرق قلقيلية بالضفة الغربية والمقاومة تتصدى لقوات الاحتلال منها. مجازر جديدة يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة وانعدام الرعاية الإنسانية والطبية. شكرا على كرم المتابعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستعين الأفاضل في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية ونقدم لحضراتكم الموجات العامة لإذاعتنا لكي تتمكن الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها التجريبية. ابقوا معنا. نشكركم. نلتقي انتباه الإخوة والأخوات في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بدرجة 12 كيلو هرتز والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى الساعة 7:50 مساء بتوقيت القاهرة، أي من الساعة 4:20 فجرا إلى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت القاهرة. وعلى موجة اف ام بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 3:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 فجرا حتى الساعة 8:20 ظهرا بتوقيت طهران. وأيضا من الساعة 6:56 مساء حتى الساعة 6:56 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 بعد الظهر حتى الساعة 3:20 فجرا بتوقيت كما يستطيع أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة القمة المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز وعلى مدى برامجنا على مدى 24 ساعة. وأيضا مستمعين الأحباء في شمال المملكة العربية السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت بإمكانهم متابعتنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الأفاضل نتمنى لحضراتكم وقت جيد ومفيد ونافع إن شاء الله مع مواقف برامجنا الإذاعية. إذاعة طهران تقدم أدب بلا حدود،
مداولات في استعراض مخرجات بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين السلام عليكم ورحمة الله وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي أدب بلا حدود الذي نطل من خلاله على دنيا الأدب العالمي.
The Prince and the Princess.
في حديثنا في هذا اللقاء مستمعين الأعزاء حول فن الرواية، والذي ستتبعه إن شاء الله أحاديث حول فن القصة القصيرة. بقي لنا أن نلقي بعض الضوء على اتجاهات الرواية الحديثة في العالم بعد أن خاضت مراحل طويلة امتدت على مدى نحو قرنين من الزمن، سعيا نحو التكامل والوصول إلى الصيغة الأفضل والأحدث في التعبير الأدبي والفن.
والغريب في هذا الأمر، أو لعله المتوقع أعزائنا المستمعين، أن الروايات مع تعدد اتجاهاتها الحديثة تظل مقسومة بين تعريفها الأصلي وما حملت إياه بهذه اتجاهاتها خلال العصور. فالتعريف الوجيز للرواية منذ نشأتها وحتى الآن هو أن تكون حكاية وأن تحتوي على عمل وأشخاص، حيث أن العمل والأشخاص يتزايدون ويتركبون ويبنى بعضهم فوق بعض في الرواية التقليدية. ولكننا إذا أردنا أن نخرج السرد من عاداته كما يرى زعيم الرواية الجديدة في أوروبا ألان روديريه، فإن هذا يقودنا إلى تصغير هذا الإخراج. وأما إذا لم يكن هناك سوى ديكورين بلا أشخاص وتحمل بلا ديكور، فإن كلمة رواية ستفقد معناها وتصبح هناك وقالة أو تصوية أو فضلات مفاجأة. وهكذا فإن الصفحات الوسطية العديدة عند روائي معاصر مثل كلود بوليه تشبه قصيدة لشاعر أكثر مما تشبه صفحات من الرواية، وبهذا تكون الرواية قد عادت إلى اتجاهها القديم كما عند فلوبير في القرن 19 أو حتى عند المتاس في القرن 16.
لقد كانت الرواية في الأصل مستمعين الأفاضل تروي حكاية مع عمل وحوادث، وصار الناس يهتمون رويدا رويدا لقيمها السيكولوجية والدراسة الاجتماعية التي تتضرع بها أكثر من اهتمامهم بالحكاية. وأصبحوا أخيرا كما هو لدى جيمس جويس ومارسيل بروست أو في الرواية الجديدة يهتمون بالتحليل المشترك الثرثار الجمال العلمي والميتافيزيقي لحقيقة لا تستخدم الحكاية فيها إلا حجة ومادة للعمل، وهو ما يمثل قمة الإغراء للروائيين المحدثين المدعين للرواية الحديثة. رواية هذه الأيام في أقصى اتجاه فني لها منذ نشأتها وحتى هذه اللحظة.
وبتعبير آخر مستمعين الأعزاء، فإن رواية اليوم كما عند ماركيز مثلا وأصحاب الواقعية السفرية هي تمرين أدبي يستخدم الروائي فيه قصة كي يعبر عن شيء آخر على حد تعبير أحد النقاد. وهذا التعريف بعينه ينطبق على الرواية الجمالية الفلسفية انطباقه على الرواية التقليدية التي تستخدم القصة لأهداف في التصوير الاجتماعي أو النفسي. وبهذا تكون الرواية في أحدث اتجاهاتها نسيجا من الصراع بين الذريعة أي سرد القصة وإغناء هذه الذريعة بأهداف روائية متفاوتة في رهافتها أو إيعائها.
ولعلنا بذلك مستمعينا الأعزاء نستطيع أن نقول في كلمة أخيرة بأن مصير الرواية في تيارها المعاصر لم يكن أفضل من مصير الشعر، حيث بات الشعراء المعاصرون يملكون ذلك القدر من الشجاعة الذي يجعلهم يندمون على ما خاضوه من معارك ضارية في صراع التجديد، حيث وجدوا أنفسهم في نهاية المطاف يلجأون إلى الصيغة التقليدية للشعر، وقد وجدوا أنفسهم في لحظة صدق عاجزين عن الانفصال عن الجذور والأصول التي لا تعبر في الواقع إلا عن الهدف الأصلي والشكل الأسمى للأدب على اختلاف فنونه وتياراته واتجاهاته الإبداعية.
اعزائي المستمعين، استاذكم السيد في هذا اللقاء نود إثارة بعض وجهات النظر حول الرواية العالمية واتجاهات الرواية العالمية. كما تعلمون، بعد الحداثة وبعد مشروع التجديد بشكل عام، أخذت الرواية في صياغة أطر أخرى للعمل الأدبي، بادئة بأصحاب الرواية الجديدة في فرنسا. طبعا الموضوع الآن تخطى حركة الرواية الجديدة في فرنسا إلى الواقعية السحرية كما تعلمون، وإلى مدارس مختلفة تحاول أن ترسخ نفسها وتكرس جهودها لتقدم الرواية الآن كفن أدبي مهم وخطير. بداية، هل يمكن أن تكون هذه المدارس لها تأثير في الإبداع الروائي بشكل أساسي، أو أنها مجرد فقط إثارات فنية في فن خطير؟
يبقى للرواية مجدها وإمتاعها كلما اقتربت من الحقائق الإنسانية، كلما اقتربت من الهم
الإنساني.
إذا أردنا أن نتابع حركة الرواية لدى الغرب، سوف نجد أنها بدأت مع تسلسل الزمن. هناك طرح على أساس تسلسل الزمن فقط، وهي تتابع حركة الشخصيات من الظهور وحتى النهاية، تطور الشخصية. ثم بدأ طرح آخر هو ما يدعى بالنانوت أو استفادة من فلاش باك استرجاع أو تيار الوعي، وهو ربما يعتبر إلى فترة قريبة شبه
نشستن یا یک حالتی البته مقدانی پاهای ما خواب میرند. این حالت اکثرا یک
حالتی واحد
یا معمولان با رفع و از میدفتن اون سشار وارده همیشه از عمل مطلب، اما خوب مواردی وجود دارد که خواب رفتن بیست پا یا بیرجیز و مرور کردن یا سوزن سوزن شدن، یا میگن که مقتشه زیر پای دامه و زیر پوست پای.
انا اقصد انا کرسد لحركة المجتمع من الظهر، حركة الشخصيات مثل الحوار واكتشاف التطور. لكن في بدا أعمال بسيطة في محاولة الغوص أكثر ما يمكن في جهاز الإنسان، حتى أصبحت أعمال ميدان الدراسات
لكن التزم الواقعية على
نعم في كل حال التزم. أما الأعمال الحديثة كما يمكن الشخصات ما تزال محور جدل قناعة
همه اینا را با بس قرار بسیم
تدویر وجود
و برای بعض افراد آزاری نمیدنش که واقعا زیدی خواب و بسیداری تا یک مشکل بسیار جدی را برای ما را بسیم این بحث ما مقبال بخون و اطلاعات ما را بسیم سر کل در این اعتبار و دستشی را قبل شما باز برای خسته شما را بسیم
سلام کرای ما را پذیرا باشید. دکتر سید سعیدی خوشحال هستیم که فاصله شده بود خدمت ما باشید. چندرا شما خوب داشتیم. در این برنامه دکتر سعیدی بفرمایید که بینه مریضی یا اختلال یه سیزن علم در یعنی با هم فرق بکنه از نظر تعبیران یا مسئله اشاره
هناك اختلاف لأنهم لا يؤمنون بالفصول التي نؤمن بها فيما بعد مع الحياة الدنيا. بالنسبة إلى طرح الإسلام في رأي كل ما هو إنسان لأن الإسلام هو تفسير الأفكار ومن إنتاج كل إنتاج إنسان مثل النسب أو من أو من يهم كتاب
إذا لم يكن هناك أي شيء، Allah the Almighty,
Allah,
protect me and guide me,
Allah,
with your love and mercy, yeah Allah, don't deprive me,
Allah,
from beholding your beauty,
Allah,
oh my Lord, accept this plea,
Allah, حسبي ربي جل الله الله الله نادي قلبي غير الله الله الله
Yüreklerin penahı İşit Allah derdimi bu ahları Rahmeyle bağışla günahlarımı Hayreyle akşam ben sabahları
Hasbi Rabbi can Allah Allahu Allah Nadi kalbi gayrullah Allahu Allah
يا رب العالمين
الله الله
صل على طه الأمين
الله الله
في كل وقت رحيم
الله
املأ قلبي باليقين
الله الله
ثبتني على هذا الدين
الله الله
وصلني والمسلمين
الله حسبي ربي جل الله الله الله ما في قلبي غير الله الله على الهادي ثم الله الله أشهد لا إله إلا الله الله الله
شواهد بهینه یعنی چی؟ یعنی این که خوددرمانی تبدیل بشه به خودمراقبت، یعنی این که مصرف بی‌رویه دارو تبدیل بشه به مصرف منطقی، یعنی این که پرگارگری در داروخانه انجام شود و شناسایی بیماری که خودش ممکن هستش که از بیماری خودش اطلاع نداشته باشه، مثل بیماری که مبتلا به دیابت هست ولی هنوز نمیدونه، بیماری که مبتلا به فشاری خون هست و هنوز مطلع نیست. کاری که الان داروسازها در دنیا انجام میدهند یکیش همین هست و در واقع چیزی که در دنیا الان در داروسازی مطرح شده روش مطلوب ارائه خدمات دارویی که بهش و این در واقع به این معنیست که رفاه بیمار اولین نگرانی داروساز میشه. در واقع رفاه بیمار در خصوص سلامت میشه اولین نگرانی داروساز و محور اصلی فعالیت داروخانه بر مبنای کمک به بیمار برای استفاده بهینه است. وقتی چه این اتفاقی میفته، هزینه دارویی پایین میاد، تداخلات دارویی کم میشه، امکان اشتباه مصرف شدن دارو کاهش پیدا میکنه و بیمار با اطلاعات کافی و درست از داروخانه خارج میشه. به این ترتیب داروسازهای دنیا شدن یک بخش لاینفکی از اقتصاد و مدیریت
لا تطلب حاجتك من حبه فإنه يقرب هذا القول ويبعد هذا الضرر ولا من أخر فإنه يريد نفعك فيضرك ولا من رجل له أكلة من جهة الأرض فإنه لا يؤثر حاجتك على
گفتن که یک اعتلال جسی سنت جیدر در دل سبجیتی یا نسیشن سبین مادی و خود دیم بارست هیچ دستگاه قابل اندر سوالی و حیزی ندارد و هستم به بیان مریض دارد که یکی او را
لحظه تو تعطفه الالله خصیصی زمین فعی اهل الله لکل شرائی قضایی نگر وحبت
یا نگر پایل
و این نمیتی قضائیها لم یعزده
الله و بر حال ممکن است که قل له يا أبا بكر أنت تعرف الحق فلما لا تطلب منك فأبره
صد إليه وقل له الدنيا سفلة أطلبها من سفلة الله.
أطلب من
الأشخاص أن يختلفوا
فلا شيء أوجع للأحرار من الاضطرار إلى مسألة الأشرار.
لا إذا أنت لم تكن لنفسك قدرها حوالا لك كانت على الناس حوالا، فلا تسكنن الدهر مسكن تعد نسيت
رحم الله امرأ يمج أذنه كلمة وقدم معذرة لسوء فإن الفقر يدعوني إلى والحياة من إن سوء الاحتسام يمنع من
ذكر وموعظة
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات خوب شما وقتی دیگر نداریم
کار سمت این فیلم مسیحیت دوباره بیده و عزیز از
شما شرمندگان عزیزم و آتشوری ما برای
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله تنزق الخلق من دهر لا يغتر. وقال صلى الله عليه وآله إن العبد لا يبلغ بحسن جهده عظيم درجات الأهل وشرف المنازل وإنه لضعيف وقال صلى الله عليه وآله لا من شيء أثقل بالميزان من خلق حسن. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كن عزيزا فلنه خلق وأعز خلق. وقال عليه السلام عيد نفسك السماء وتخير لها كل خلق أحسن فإن خير عاشر. وقال عليه السلام من ساء خلقه مشاه أهله. وقال عليه السلام عقوبة العقلاء الخليل وعقوبة الجهلاء الخسر. وقال عليه السلام من حسن خلقه كثر خلقه وأنشط مخلوقه. قال الإمام الصادق عليه السلام دعنك يلعب سبع سنين ويؤدب سبع سنين ويلزم نفسك سبع سنين فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام إن حسن الخلق من المخبر كما تريد الشمس الجدر. وقال عليه السلام إن الهدى وحسن الخلق من الجيش ولسيادة الشعب.
مشکل سوپر کارا یا دکتر چیزی که اون یه مشکل داره. من الأحد في عبدًا
تقرب على رقم بعد فخرج من شقة العمل ومشى صار من مفاتيح أبواب ومغاليق أبواب الرباط قد أبصر وسمك سبيلا وعرف وقطع واستمسك من العرض أوضحنا ومن الكبار
متاستاز إسرائيل
فهو من اليقين على مثل
في بودكاست روايات تاريخية از نقطه شکل‌گیری موجودیت مشروع به سرزمین های اشغالی فلسطین است که خود اسرائیل رژیمی که امروز برنامه‌ای از تروریسم دولتی در منطقه خاورمیانه در جهان تبدیل شده و چند دهه حضور قاسبانی او در سرزمین فلسطین بزرگترین و کاملترین نمود علمی تبعیض ترور و تعدی بر مردم فلسطین و لبنان در زمان رأی‌گیری در مجمع
أنكم عرفتم الله فلم تؤدوا حقه كما أوجب فما أغنت عنكم معرفتكم شيئا والثانية أنكم آمنتم ثم خانتم
بعد فتح هذه التخليص
هذه الشيء الأولى استخدامنا
أنكم قرأتم الكتاب المنزل على فلم تسمعنا وقلتم سمعنا وأطعنا ثم أنكم قلتم أنكم تخافون وأنتم في كل وقت تقدمون عليها والخمسة أنكم قلتم أنكم ترغبون في الجنة وأنتم في كل وقت تفعلون ما يباعدكم أين رغبتكم أنكم أتيتم نعم الله ولم تشكروه أن الله أمركم بعذاب الشيطان وقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا أنكم جعلتم عيوب الناس نصف أعينكم وعيوبكم ونصفكم كمان من أنتم أحق بهم فأي دعاء يستجاب لكم وقد سبستم أبواب الله وطن الله وأصلح عليكم
وأخلص السراج
Thank you.
الحادية عشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، أحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري. نبدأ بالعناوين. الخارجية الإيرانية تؤكد على أن سوريا يجب أن تقرر مصيرها بنفسها وأن لا تتحول إلى ملاذ غيرها. المقاومة الفلسطينية تستهدف دبابتي مركبة للاحتلال في جبلية وتقصف مستوطنة الغلاف الصغير. عملية إطلاق نار بطولية شرق قلقيلية بالضفة الغربية، والمقاومة تتصدى قوة الاحتلال.